بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في قصة كعب في تخلفه عن غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصلنا عند قوله: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، يحلفون له كذبا وزورا. وهذا شأن المنافقين في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. قال الله عز وجل: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. قال تعالى: يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال سبحانه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وهذه تسمى اليمين الغموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها بالإثم، تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، أن يحلف بالله كاذبا. وكانوا 84 رجلا، أي المنافقين كانوا 84 رجلا، أو البضع من 3 إلى 9. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، فذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، فهو أخذ بالظاهر، والسرائر إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن مأمورون بالأخذ بالظاهر وترك السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول عمر: إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. وقال: وإن قال إن نعم أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقربه، وإن قال إن سريرته حسنة. قال: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يهتم بالبسمة، حتى وإن كان مغضبا إلا أنه يتبسم تبسم مغضب، كان أكثر ضحكه التبسم. ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ما السبب في تخلفك عن الغزو؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني قد اشتريت جملا، ظهرك الظهر والجمل قد ابتعت اشتريت. فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت. وهذا الكلام القوي جميل من كعب بن مالك رضي الله عنه كلام يدل على فقه وعلى صدق وعلى ذكاء وعلى مراقبة لله سبحانه وتعالى وعلى خوف من الله وعلى معرفة للعواقب وتأمل في عواقب الأمور. فهو يقول: إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. هذا السبب أني أعطيت جدلا، عندي خبرة بالكلام فأستطيع أن كما يقال كما يعبر الناس أتخارج بأي كلام ويخرج بعذر. ولكنه نظر إلى العاقبة ونظر إلى أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وربما ينزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيحصل له ما لا تحمد عقباه بسبب الكذب. قال: ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشركن الله أن يسخطك علي. وهذا قد جاء بنحوه حديث أو بمعناه حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا جاء مرفوعا وفيه كلام، وثبت عن عائشة موقوفا وله حكم الرفع، وله حكم الرفع. فالإنسان إذا أرضى الناس بسخط الله يوشك أن يسخط الله عز وجل عليه، فإذا سخط الله عليه أسخط عليه الناس، بخلاف الذي يسخط الناس برضا الله أو يرضي الناس بسخط الله، فإن هذا يعني يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فقلوب العباد بيد الله، ونواصي العباد بيد الله، والكذب مفضوح، الكذب مفضوح وحبله قصير كما يقال: لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني. ربما فترة من الزمن، فترة من الزمن يسيرة جدا، ليوشكن الله أن يسخطك علي، لأن عاقبة المعصية وخيمة، عاقبة المعصية وخيمة. ولربما قذف الله في قلبه بغضة فأبغضه، ولربما ألقى الله في قلبه وقذف في قلبه أنه كذاب فيبغضه. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. ولئن حدثتك حديث صدق يعني مطابق للواقع، تجد علي فيه أي تغضب علي فيه، إني لأرجو فيه عفو الله، لأن الله هو المطلع، ولأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب جل وعلا، ولأن الله عفو غفور لمن تاب إليه وأناب وندم على معصيته. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. هنا أتى بالصدق أنه ما كان له أي عذر، وأنه كان متيسر قوة عنده قوة شباب وتيسر من حيث المال من حيث المركب فما في هناك أي عذر. وأفلح كعب بهذا الصدق وهلك المنافقون بتلك الكذبة التي كذبوها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، أنه اعترف الحقيقة، فقم حتى يقضي الله فيك. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فوض الأمر إلى الله في أمر كعب، فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني. ثار رجال أي قام رجال من بني سلمة ولعلهم من قبيلة كعب بن مالك فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، لكن ثبته الله، وليدل على أن الإنسان لا يقبل مشورة أي واحد. فهؤلاء أشاروا عليه بشيء غير صواب، فهم أشاروا عليه أن يعتذر له بما اعتذر إليه المتخلفون، يعني بالكذب، وهذا ما يجوز. أشاروا إليه بأن يعتذر بالكذب وهذا لا يجوز. نعم، هذا يدل على أن من الناس من يشير إشارة غير صحيحة غير صائبة. فأنت وإن شاورت شاور أهل الرأي وأهل الصلاح، ثم ربما المشورة التي ما تطمئن إليها لا تأخذ بها، والمشورة التي موافقة للشرع أنت مطمئن بها، قلبك مطمئن بها وهي موافقة للشرع، أو ليست فيها حتى أقل شيء مخالفة للشرع، فخذ بها وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. فهم قالوا له والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، يعني هذا أول ذنب. طيب أول ذنب يكذب فيه، أول ذنب يصدق فيه حتى ينجيه الله سبحانه وتعالى، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك. يعني المشورة في ظاهرها ربما تكون مقبولة ومؤثرة، لأنهم عللوا له تعاليل، أولا لأن هذا أول ذنب، ثانيا أن هذا يعني الذنب يكفيه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له، فأثرت هذه المشورة فيه، أثرت هذه المشورة فيه، إلا أن الله ثبته، ثبته لأنه يعلم أكثر منهم عاقبة الكذب، أعطاه الله عز وجل علما يعني فوق علمهم، فهو يعرف عاقبة الكذب وأن عاقبته وخيمة. قال فوالله ما زالوا يأنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان، قال مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، وهم مجموعون في كلمة مكة. هؤلاء الثلاثة مجموعون في كلمة مكة، الميم لمرارة بن الربيع العمري، والكاف لكعب بن مالك، والهاء لهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، أي فيهما قدوة. وكونهما قد شهدا بدرا، تكلم بعض أهل العلم أن هذا وهم، وأنهما لم يشهدا بدرا. فيهما أسوة أي فيهما قدوة بمعنى تسلية، بمعنى تسلية، يعني الإنسان إذا اشترك بخطأ أكثر من واحد، وهؤلاء الذين اشتركوا بذنبه يعني من الناس الصالحين أو من الناس الذين فيهم قدوة، يتسلى بذلك، يتسلى بذلك نوعا ما، يتخفف عنه، يتخفف عنه ماذا؟ الكآبة نوعا ما، أو الندم قليلا. ولكن هذا يوم القيامة ليس بحاصل، لهذا يقول الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لكن في الدنيا قد ينتفع، إذا كانت العقوبة عامة، كانت العذاب عام، كانت المصيبة عامة، يحصل نوع من التسلية، بخلاف الشيء الذي هو على شخص واحد، عقوبة على شخص واحد ربما شعر فيها بشدة أكثر، لكن لما تكون مصيبة عامة تكون المصيبة أخف. لكن يوم القيامة ما في نفع لهذا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة. هذا نأخذه إن شاء الله في درس آتي. إلهنا بارك الله فيك.